بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. زي شرق أدمس الله نفسه فروعا فيما لم لا يتمكن من الركوع التام وتجددت له القدرة بعد ذلك. فذكر أولا أنه إذا ركع جالسا فبعد ذلك تجددت له القدرة للركوع قائما، وكان ذلك بعد الفراغ من الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع. في هذه السورة لا تجب عليه إعادة الركوع والإتيان بالركوع ثانيا، بل لا يجوز ذلك فإنه زيادة في الركوع. الركوع الثاني يكون زائدا ومبتلا للصلاة فهو غير جائز. وهل يجب عليه القيام للسجود أو لا يجب عليه القيام؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب، وإن كان أحبت فإن القيام ليس مقدما للسجود ولا شرطا للسجود، وإنما هو مقدمة عقلية. فإذا فرزنا أنه حال الجلوس لا حاجة إلى القيام ثانيا، فيسجد وهو قائم. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع، وكذلك إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الانحناء غير التام. ففرجنا أنه لم يكن متمكنا من الانحناء التام فانحنى ناقصا، وبعد رفع الرأس من الانحناء تجددت له القدرة فتمكن من الركوع التام ومن الانحناء التام. الحكم إذن ذلك أنه لا يجب عليه الإعادة، بل لا يجوز فإنه مبطل للصلاة الزيادة. وقد يفرز أن تجدد القدرة بعد الذكر وقبل رفع الرأس، ففي هذه السورة أيضا حكر قدس الله نفسه بالاستزاء، فأنه يكتزي بركوعه الجلوسين، ولكن الفرق بينه وبين الأول أنه يجب عليه القيام من جهة القيام بعد الركوع لا مقدمة للسجود. القيام بعد الركوع واجب وهو متمكن، فيجب عليه أن يقوم بعد الركوع. فيقوم بعد ذلك يعني من الركوع، فلينتسب قائما من جهة القيام بعد الركوع فإنه أيضا واجب. الفرق في هذا وإلا ففي الاستزاء هما سيار. وقد يفرز أن القدرة تجددت أثناء الركوع، أثناء الذكر أو قبل الشروع في الذكر. كان راكعا جالسا فتجددت له القدرة فتمكن من الركوع التام بعد لم يكن من الذكر، أو أنه لم يشرع في الذكر. حكم قدس الله نفسه بالقيام في هذه السورة للركوع، ولكن متقرسا، لا أنه ينتسب قائما فيركع ليكون زيادة في الركوع، بل يقوم متقرسا فيأتي بالذكر ويتم صلاته، واحتاج بإعادة الصلاة حينئذ. وقد يفرز أن القدرة تجددت أثناء الإيماء أو أثناء الانحناء غير التام، بعد لم يرفع رأسه من الانحناء غير التام، أو بعد لم يرفع رأسه من الإيماء مثلا، فتجددت له القدرة في هذه الصورة احتاج بأن ينهني أكثر من الإذهناء الأول أو بل ينهني وهو مؤمن حال الإيمان حتى يصل إلى حد الركوع فيركع ويأتي بالذكر ويعيد صلاته احتياطا. هذا ما ذكره قدس الله نفسه في تجدد القدرة قبل الذكر أثناء الذكر بعد الذكر بعد الركوع. هذه صور المسألة التي ذكرها. تقدم في بحث القيام البحث عن أمثال هذه الموارد، يعني فرض تجدد القدرة أثناء الصلاة، وقلنا إن الضابط الكلي في هذه المسألة أن ما فات من المكلف وبعد ذلك تجددت له القدرة إما أن يفرز في زيت الوقت أو يفرز في سعة الوقت. فإن كان الفرض في زيق الوقت ولا يتمكن من إعادة الصلاة، فإن تمكن من التدارك وهو في الصلاة بلا محذور، كما لو فرضنا أنه كان قد قرأ جالسا وقبل أن يركع تجددت له القدرة فتمكن من القيام والقراءة حال القيام. ففي هذه السورة لا دليل على الاستزاء بالناقص، تجدد القدرة يكشف أن ما أتى به لم يكن مأمورا به، فيقوم ويقرأ ويركع، الذي أتى به يكون زائدا ولا بأس بالقراءة الزائدة. إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولا يمكن الإعادة، فإن كان يمكنه تدارك ما فات منه، يعني أتى ببدله يمكن التدارك بلا محذورين، وجب عليه التدارك وإتمام الصلاة. فإذا فرضنا أنه غير ممكن، كما إذا فرضنا في هذه السورة ترك القراءة وركع جالسا وبعد رفع الرأس من الركوع تجددت له القدرة، فيمكنه القراءة قائما والركوع قائما، لكن الوقت لا يسع للإعادة والتدارك في الصلاة غير ممكن، لأنه يوجب زيادة الركع في هذه السورة يمضي في صلاته. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع، فإن أمكن التدارك وهو في الصلاة فيتداركه ويحكم بصحة صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت غير ركن أيضا يمضي في صلاته ولا يعتني، وذلك لحديث الأطاعات. وإذا فرضنا أن الفائت ركن لا بد له من إعادة الصلاة لعدم الدليل على الاستزاء بما أتى به، هذا يحتاج إلى دليل. فكبرى المسألة هي هذه، أنه في زيق الوقت مع إمكان التدارك يتدارك، ومع عدم إمكان التدارك يمضي في صلاته لا يمكن الإعادة، وفي سعة الوقت إذا أمكن التدارك يتدارك، إذا لم يمكن فإن كان الفائت غير ركن أيضا يمضي في صلاته ويحكم بصحة صلاته، وإذا كان ركنا يحكم بالبطلان ووجوب الإعادة. فإن تجدد القدرة يكشف عن أن هذا الفرد لم يكن مأمورا به، وإنما المأمور به والطبيعي الجامع بين الحدين والمفروض أنه متمكن من الإتيان به. فتجب الإعادة امتثالا للأمر بالطبيعة. وأما التطبيق على ما ذكره قدس الله نفسه من الفروع، لو فرضنا أنه تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع، الكلام فيه هو الكلام، إذا كان الوقت ضيقا ولا يمكنه إعادة الصلاة يمضي في صلاته، لو فرضنا أنه ركع جالسا وبعد الركوع جالسا بعد رفع الرأس من الركوع جالسا تجددت له القدرة فأمكنه الركوع قائما، ولكن الوقت غير واسع لعادة الصلاة، فيستكشف أن هذا الذي أتى به كان مأمورا به تبعا، فيمضي في صلاته ولا حاجة يعني إلى إعادة الركوع لا تجيب، بل لا يجوز ذلك فإنه زيادة في الركن سيئون. وأما لو فرضنا أن الوقت واسع يمكنه أن يرفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة ثانيا، لأن المفروض أنه يتمكن من الركوع قائما، ما هو الموجب للاستزاء بهذه الصلاة؟ لو أعاد الركوع وهو في الصلاة يلزمه الزيادة، الاكتفاء به أيضا لا دليل عليه، ففي هذه الصورة لابد من إعادة الصلاة مع الركوع التام، يعني ركوع القيامين، إذ لا دليل على الاجتزاء بهذا الفرد بعد كشف تجدد القدرة عن أن هذا الفرد لم يكن مأمورا به. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع جالسا، وأما إذا تجددت القدرة بعد الانهناء غير التام. انهناء لا بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى الركبتين، بل أقل من ذلك، بقاعدة الميسور أو بوجه آخر بأي شيء كان. إذا قلنا باللزوم ذلك، لزوم الانهناء غير التام بدلا عن الركوع المأمور به، فرفع رأسه من الركوع الناقص وتجددت له القدرة التامة. فإن قلنا إن زيادة هذا الذي ليس بركوع مأمور به الصلاة، يعني الذي أتى به كان أمرا زائدا، تخيل أنه مأمور به، وإلا فهو لم يكن مأمورا به، لانكشاف أنه قادر على الإتيان بالركوع وهو في الصلاة، فزيادة هذا غير مضر بالصلاة. ومقتضى بل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع أهدى الركوع، الظاهر أنه هو الركوع الذي حدد في الروايات بأن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا ليس من ذلك القسم، فلا بأس بزيادته إذا تجب عليه الإعادة في ضيق الوقت أو في سعة الوقت لا يفرق، لأن ما أتى به لا تكون زيادته مبطلة للصلاة، فإنه ليس بركوع حقيقة. تخيل هذا أنه مأمور به لقاعدة الميسور مثلا، انكشف بعد ذلك أنه لم يكن مأمورا به. وإن قلنا بأن زيادة هذا أيضا مزرة بالصلاة، كما يقول قدس الله نفسه أنه لا فرق في الزيادة بين الركوع التام والناقص والإيمان، إذن يجري فيه ما ذكرناه في الركوع، إذا كان الوقت ضيقا يمضي في صلاته، وإذا كان الوقت واسعا وقابلا للإعادة وجب عليه إعادة الصلاة. وأما إذا فرضنا أن تجدد القدرة كان بعد الإيمان ولم يتعرض له المعتن قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه أومأ وهو قائم بعد الإيمان، بعد الفراغ من الإيمان أراد أن يسجد أو يومي للسجود أيضا، تجددت له القدرة فتمكن من الركوع قائما. الظاهر أنه لا بأس بالركوع في هذه الصورة في ضيق الوقت وفي سعة الوقت، والوجه في ذلك أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الإيمان في من هو غير مكلف بالإيمان. تارة نفرض أن المكلف مكلف بالصلاة إيماء، فيومي مرتين للركوع مثلا، عمدا أو سهوا. يمكن أن يقال إن الإيماء في حق هذا الشخص بمنزلة الركوع للمختار بدليل البدلية، فكما أن زيادة الركوع المختار مبطل للصلاة، زيادة الإيماء الذي هو بدل أيضا مبطل للصلاة. ففيه كلام يأتي عن قريب إن شاء الله. وأما إذا فرضنا أن البدلية كانت بدلية خيالية، لم يكن الإيماء بدلا عن السجود، هو تخيل عن الركوع، تخيل أن الإيماء بدل عن الركوع فأومأ إلى الركوع وهو قائم، ما هو الدليل على بطلان الصلاة؟ بزيادة الإيماء بالنسبة إلى هذا الشخص، وقد فرضنا أنه لم يكن بدلا عن الركوع، تخيل هذا أنه بدل عن الركوع. ففي هذه الصورة الظاهر أنه يجب عليه الركوع لا إعادة، لم يأتي بالركوع، يجب عليه الإتيان بالركوع، كان الوقت ضيقا أم كان الوقت واسعا، لا فرق بين الأمرين. هذه صور ما إذا تجددت القدرة بعد الركوع أو بعد الإنهناء الناقص أو بعد الإيماء. فأما إذا فرضنا أنه تجددت القدرة أثناء الركوع الجلوسي لكن بعد تمام الذكر، ذكر قدس الله نفسه أنه يقوم منتسبا من جهة الإتيان بالقيام بعد الركوع ويحكم بصحة صلاته. الحكم من صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة ما تقدم، يعني إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولا يمكن إعادة الصلاة، نعم يحكم بصحة الصلاة، إذ لا يمكن التدارك وهو في الصلاة لزيادة الركوع ولا يمكن الإعادة لعدم سعة الوقت صحيح. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع الكرام والكلام لا دليل على الاجتزاء بهذا الركوع فلا بد من إعادة الصلاة، ثم أنه إذا فرضنا أن الوقت ضيق واجتزا بهذا الركوع لعدم إمكان التدارك وهو في الصلاة ولا يمكنه إعادة الصلاة، لماذا يجب عليه القيام؟ القيام الواجب إنما هو قيام عن ركوع قيامي، وأما القيام عن ركوع جلوسي فبأي دليل ثبت هذا؟ الذي يجب أن لا يهذي من الركوع إلى السجود، فلا بد من أن يقوم منتسبا ومقيما صلبه بعد ذلك يسجد. وأما لو فرضنا أنه يركع جالسا وهو مأمور به على الفرض لزيق الوقت، بأي دليل يجب عليه القيام؟ القيام بعد الركوع إنما يجب بالنسبة إلى الراكع، راكع عن قيام، ولا يجوز له الهوي إلى السجود وهو راكع. وأما إذا فرضنا أنه ركع جالسا إنما يكون هويه إلى السجود بعد رفعه من السجود ركوع، بل وانتصابه وهو جالس. القيام يحتاج إلى دليل، ليس لنا دليل على وجوب القيام بعد أي ركوع كان، وإنما الواجب هو القيام بعد الركوع القيامي، فما ذكره قدس الله نفسه لا دليل عليه. يحكم بصحة صلاته ويرفع رأسه من الركوع يسجد، بالنسبة للركعة الآتية لو كان هناك يقوم فعله فيأتي مثل الجزاء. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد الذكر، وأما فيما إذا تجدد أثناء الذكر أو تجدد قبل الشروع في الذكر، ذكر قدس الله نفسه أنه يقوم متقمسا. الكلام فيه والكلام، يعني زيق الوقت وغير زيق الوقت، إذا كان الوقت زيقا يكتفى به فيحكم بسهة ثلاثة، وإذا كان الوقت واسعا وجبت عليه العهدة، ثم إذا فرضنا أن الوقت زيق ولزمه الاستدعاء بهذا القيام متقبسا بأي دليل. ذكرنا فيما تقدم أن الركوع ليس عبارة عن هذه الهيئة فقط، وإنما هي عبارة عن هيئة مسبوقة بالقيام، هذا هو اسم الركوع. ركع الشيخ أو شيخ راكع أو شجر راكع معناه أنه كان مستقيما ثم بعد ذلك انهنى فصار متقبسا، فليس الركوع اسم لهذه الحالة كيفية التقبس من أي طريق كان، وإنما هو بل لابد أن يكون عن قيام. ومن هنا قلنا إن القيام المتصل بالركوع ركن، لا لأنه قيام يعني لنفسه، بل لأنه مقبب للركوع، وبدون هذا القيام لا يتحقق الركوع في الخارج. إذن القيام متقمسا لا أثر له أبدا لأنه ليس بركوع، حتى بل يكون راكعا فيذكر الله فيأتي بالذكر وهو راكع، ولو فرضنا أنه صدق عليه الركوع فرضا يحكم بمكنان صلاته لزيادة الركوع. المفروض أنه ركع جالسا وبعد ذلك يأتي بركوع آخر بقيامه متقمسا، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا نعرف له وجه سيئا. بل الظاهر على ما ذكرناه، إذا كان الوقت واسعا يرفع اليد عن هذه الصلاة، وإذا كان ضيقا يكتفي بركوعه هذا ويتم صلاته، هذا كله في الركوع الجلوسي. وأما لو فرضنا أن تجدد القدرة كان أثناء الانهناء غير التام أو أثناء الإيماء، ذكر قدس الله نفسه أنه ينهني إلى حد الركوع فيتم صلاته ويعيد، هذا إذا لم نعرف له وجها. أما الانهناء إلى مقدار الركوع فهذا صحيح، انهنى مقدارا قليلا لعدم قدرته على الركوع التام، تجددت له القدرة يتم هذا الناقص. إتمام هذا الناقص لا يترتب عليه أي محذور. انهنى بقصد الركوع، بقصد الركوع الناقص بقاعدة الميسور، تجددت له القدرة فأتمه. وأولى من ذلك الإيمان بتجدد القدرة، ينكشف أن الإيمان لم يكن معمولا به فينهني ويركع. فعادة الصلاة لا نعرف له وجها إلا احتمال بطلان الصلاة بزيادة الانهناء الأول أو بزيادة الإيمان، وكل منهما ليس بشيء ولا سيما الانهناء، لأن إتمام الانهناء يعني ذم مقدار من الانهناء إلى الانهناء إلى أول ليتم به الانهناء ويحصل به الركوع لا يكون مجمعا للزيادة أصلا. كيف يستبع له هذا أنه زاد في صلاته؟ وأما الإيمان فقلنا إن زيادته بالنسبة إلى من لا يكون مأمورا بالإيمان لا بأس به، فالظاهر لزوم ذلك يعني لزوم الانهناء للركوع بلا فرق بين زيق الوقت وسعة الوقت، فيحكم بسهة صلاته.